الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. وهذه هي الحلقة 13 من هذه الحلقات المباركة بإذن الله. توقفنا في اللقاء السابق عند هذا النزاع والشقاق الذي دب في عسكر المشركين، وهذا الذي وقع بين أبي جهل وعتبة ابن ربيعة. لكن حتى يعني إلى حين ينتهي هذا الاحتدام وهذا النقاش، دعونا ننتقل مرة أخرى إلى عسكر المسلمين وإلى جيش المسلمين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعلون في صبيحة هذا اليوم، يوم الجمعة 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة؟ الآن ماذا يصنعون وهم ينظرون أمام أعينهم ويرون جيش المشركين أمامهم؟ كيف كان استعداد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الوقت؟ لننظر سويا ماذا يحدث الآن في عسكر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يمر يسوي الصفوف كما مر معنا في قصة سواد في المرة السابقة، ويقف يحاذ الصفوف وهو بينهم، حتى أنه يقول كما قال أبو أيوب الأنصاري: صففنا أو صففنا يوم بدر، صففنا يوم بدر، فندرت منا نادرة. وفي رواية: فبدرت منا بادرة، يعني كأن في ناس طالعين شوية وناس تأخرين شوية أمام الصف. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: معي 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 معي، يعني كونوا معي، كونوا بمحاذاتي، لا يتقدمنا أحد منكم. ونظم الصفوف وحط أصحابه على الجهاد وعلى الثبات، وقال: قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فهي الآن الصفوف الآن منتظمة والمسلمون متأهبون. صدرت تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل المعركة. أبرز هذه التعليمات: أولا، منع أحدا من المسلمين من التقدم إلى المشركين أو أن يفعل شيئا دون إذنه. فقال عليه الصلاة والسلام لهم كما في صحيح مسلم: لا يقدمن أحدكم أو لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فأقربكم إلى المشركين أنا، ولا يفعل أحد شيء إلا بعد أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فدنا من المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في أحداث الغزوة كان أقرب الناس إليهم، يعني للمشركين، هو صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا كان الأمر الأول الذي صدر منه. ثانيا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة للقتال. فكان من هذه الخطة التي وضعت، طبعا أصبح هناك عريش أو مكان في آخر الجيش، هذا المكان يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم لإدارة المعركة. وفي بعض كتب السيرة كسيرة ابن إسحاق وغيره ذكروا أن نحن ذكرنا أن من الذي أشار بالعريش؟ من؟ معاذ. ففي بعض الروايات أنه قال له: إن لنا إخوة بالمدينة لسنا بأحرص منهم عليك، ولسنا بأحب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل منهم. فيا رسول الله، اجعل مكانا حتى إذا وقع لنا مكروه أو وقع لنا شيء كان هناك فسحة لمن يأتون من بعدنا، يعني قصده يبقى في خطوط خلفية للمسلمين لما يحدث شيء. فالعريش هذا الذي أقيم في آخر الصفوف، ليس ذلك فحسب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم تعليمات خاصة بالقتال. فقال لهم كما عند البخاري وغيره، قال لهم: إذا أكثبوكم، يعني إذا دنوا منكم واقتربوا منكم، فعليكم بالنبل. النبل اللي هي إيه؟ السهام. السهام للقرب؟ لا، المفروض إذا أكسبوكم، يعني إذا دنوا منكم، فإيه؟ فاضربوهم بالرماح، بالسيوف، صح كده؟ إنما النبال دي تكون لإيه؟ للبعد. طيب، رواية لأبي داود، دي طبعا دي رواية البخاري. في رواية أخرى قال فيها: واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. فالعلماء هم بيتكلموا في شرح الحديث، قالوا يبقى إذن المعنى لا ترموا بالنبل وهم على مسافة بعيدة منكم فلا تنالهم هذه السهام. استنى لحد ما يقرب لمسافة معينة تتيقن فيها ان السهم ايه؟ هيصيب. لذلك قال واستبقوا نبلكم، يعني ما تضيعهوش في الفاضي، احنا معناش كتير، فمش كل واحد كده شايف واحد من بعيد يرمي جه ما جاش، لا استنى قرب المسافة دي خلاص النبل يصيب فيها جيدا ارمي به، ثم إذا دنا أكثر من ذلك فإيه؟ فهنا تظهر السيوف وتظهر إيه؟ الرماح. أيضا لم يجعل المسلمين جميعا معه في نفس المكان، وإنما جعل جزءا منهم في الصفوف الخلفية بمثابة يعني الذين يأتون بالأخبار، ينظرون إلى الجيوش، ينظرون هل هناك مدد أم لا، اللي هم يسمونهم النظار، الواحد بينظر ويشوف ها في حد جاي من هنا في حد جاي من هنا. فهؤلاء كانوا في مؤخرة الجيش، وكان منهم حارثة ابن سراقة، كان مع هؤلاء النظار، لم يكونوا يقاتلون وإنما كانوا في مؤخرة الجيش ينظرون الأمور ويستطلعون الأخبار. من التعليمات التي وردت قبل المعركة النهي عن قتل بعض المشركين. قال صلى الله عليه وسلم من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم قد خرجوا كرها. خلي بالكم في ناس طلعت مكرهة غصب عنها، أبو جهل ما سكتش، قوم الناس كلها وطلع كل الناس، ففي ناس خرجت غصب عنها. ممن خرجوا كرها في هذا اليوم بنو عبد المطلب، وتحديدا منهم العباس كما سيأتي لاحقا إن شاء الله. طيب ده الحديث ده ثابت في مسند أحمد وغيره، في روايات أخرى ليست في المسند لكنها فين؟ في خارج الصحيح وفي خارج المسند، في سيرة ابن إسحاق، وأيضا لم نقف على سند لها، يعني ابن إسحاق ذكرها هكذا بلاغا وإرسالا دون أن يسوق سندا لها. فمن هذه الأشياء التي ساقها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتل أبي البختري ابن هشام، بس ده مشرك ومش من بني عبد المطلب ولا حاجة. طب ليه نهى عن قتله؟ قال ابن إسحاق لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كان لا يؤذيه، وكان لا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام بنقض الصحيفة بمكة اللي هي صحيفة إيه؟ المقاطعة. إذن حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم عهده، وحفظ له إحسانه وجميل فعله وصنعه، وهذا أحد مشاهد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. مر معنا قبل ذلك مشهد حذيفة لما قال له ولأبيه انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، هذا المشهد الثاني. الآن ينهى عن قتل أبي البختري ابن هشام، وبالفعل قابله أحد الأنصار ولما رآه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، مرضاش يقرب له. فكان له صاحب له يقال له جنادة ابن مليحة، مشرك أيضا من مكة، فقال له وصاحبي؟ فقال له ذلك الأنصاري لا، إنما نهينا عن قتلك وحدك وما نحن بتاركي صاحبك. فمش أبو البختري العربي اللي عنده من صفات العرب من المروءة والشهامة والرجولة من يدع صاحبه ويفر، فقال له إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. ثم قال لن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، وانقض ودخل في القتال فقتل هو وصاحبه مع بعض. لكن هذه كانت من أخلاق العرب عموما يعني، فكان عندهم بقايا من هذه الأخلاق الحميدة، وتكلمنا عن هذا الأمر في بداية الحديث في الجزء الأول من السيرة عن مسألة أخلاق العرب وصفاتهم الحسنة التي كانت عندهم. الآن ونحن على وشك بداية القتال، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع. أخذ بكل الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها، فشاور قبل أن ينطلق، وقطع الأجراس من أعناق الإبل إمعانا في السرية، ورفض أن ينتظر أي شخص كائنا من كان حتى يتجهز، وإنما أخذ من كان جاهزا معه، ورفض أن يصحبه مشرك في القتال ولو كان صادقا ذا شهامة وذا رجولة، وسمح للقادرين فقط على القتال في هذا الوقت بمصاحبته، وأمرهم بالتعاقب على الرواحل حتى يهون عليهم المسير وهو ليس بهين وإن تعاقبوا، واستطلع الأخبار ليعرف عدد الخارجين للقتال من قريش، واستشار أصحابه في المضي أو العودة فوافقوا على المضي، وسبق المشركين إلى العدوة الدنيا أي القريبة من الماء. العدوة الدنيا زي ما جاء في سورة الأنفال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني في الوادي القريب من المدينة، وهم بالعدوة القصوى الوادي البعيد عن المدينة القريب من مكة، والركب أسفل منكم، يعني ركب أبي سفيان خلاص عدى ما عادش موجود. فسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدوة الدنيا حيث الماء والآبار ليكون هو أدنى إلى الماء منهم، وبنى للمسلمين حوضا يشربون منه أثناء المعركة. كل هذا أخذ منه من الأسباب، لكن بقيت أهم نقطة، بقي الشيء الذي بدونه لا يساوي هذا كله شيئا، إنها الخطوة الأهم التي بكل أسف يغفل عنها كثير من المسلمين في أمور حياتهم وفي تخطيطهم وفي تخطيطهم وحتى في أعمالهم، إنها الاستعانة بالله عز وجل. سهر طول الليل، حضر كويس، ذاكر كويس، عمل كل حاجة كويس، اتفق واتصل ونظم، بس ما فكرش في مرة انه يدعي ويقول يا رب من غيرك ولا حاجة هتتم. شوف بقى سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأولياء والصالحين يعلم الناس كيف يكون التوكل بحق. أخذنا بكل الأسباب المتاحة، أخذنا بكل الأسباب المتاحة، خلاص كده عملنا اللي علينا، لا، بقي أن نتذلل وأن نتضرع إلى الله عز وجل. طيب ما هو طول الليل بيصلي وهم نايمين، كما قال علي بن أبي طالب، رغم أنهم جايين من سفر ومشقة و160 كيلو بعيد عن المدينة، ومش بس كده وعمال يتعاقب في الركوب والمسير مع صاحبيه أبي لبابة وعلي، ولكن مع هذا كله طول الليل يصلي ويدعو. مش بس طول الليل، وفي وقت المعركة بعد أن تهيأت الصفوف دخل عريشه ورفع يديه وبالغ في الدعاء وتوجه إلى القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، أين ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. شوفوا يا جماعة، كان يرتدي في هذا اليوم إزارا ورداء، ورفع الرداء طبعا ده الجزء العلوي، ورفع يديه، ومن شدة رفع يديه ومن شدة تضرعه واجتهاده في الدعاء سقط رداؤه من على منكبيه، وقعت ملابسه، وأبو بكر رضي الله عنه كان معه في العريش، فقال، وطبعا دي منقبة لأبي بكر كما كان معه في الغار، فهو المأذون له أن يكون معه في هذا المكان. فقام أبو بكر فأخذ الرداء ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمسكه من خلفه وقال: يا رسول الله، ضع عنك بعض مناشدتك لربك فإنه منجز لك ما وعدك. لن يخذلك يا رسول الله، لن يخذلك، لكن المسألة مش مسألة خذلان، المسألة أن يظهر العبد كل ما عنده من تضرع ومن مذلة ومن احتياج وفقر لله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طبعا ذكرنا أن المقداد بن الأسود كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المشورة، وذكرنا أن موقف المقداد يذكره بعض الشراح وبعض المؤرخين وبعض كتاب السيرة، بل وبعض مدوني الحديث كالإمام مسلم رحمه الله، يذكرون أن تعرض المقداد بكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يدعو على المشركين، فدخل عليه فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك ومن بين يديك، فسر يا رسول الله فإنا معك. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت البشرى من الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة التضرع، المذلة، اللجوء إلى الله عز وجل، إعلان الافتقار والذل بين يديه، إعلان أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، إعلان أن النصر بيده وحده فقط وليس بيد أحد آخر، وأنه إذا لم يكن من الله عون للإنسان فلن تغني عنه كل هذه الأسباب شيئا. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين، وما جعله الله إلا بشرى. يعني إيه يا جماعة؟ يعني الله قادر على أن ينصركم بدون الملائكة أصلا، لكن هذا إنما جاء بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. طيب الآن ألف في هذه الصورة، الله عز وجل قال ألف في صورة آل عمران، قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هم ألف ولا ثلاثة ولا خمسة؟ طبعا ان هم ألف هذا ثابت في سورة الأنفال كما أوضحنا، ممدكم بألف. المشكلة في ثلاثة وخمسة اللي موجودين في سورة آل عمران، فالعلماء اختلفوا. أولا فريق من العلماء وهم قلة يرون أن الثلاثة والخمسة دول كانوا في يوم أحد وليسوا في يوم بدر، فدول خلاص طلعوا برا القصة. لكن أكثر العلماء على أن هذا كان في يوم بدر، لأن الآية اللي قبلها بتتكلم عن بدر. طب ثلاثة بقى ولا خمسة؟ منهم من قال أمدهم الله عز وجل بألف ثم صاروا ثلاثة ثم صاروا خمسة، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، ألف ثم صاروا ثلاثة ثم كان المدد بالخمسة هذا منوطا بشرط ذكره، اللي هو إيه؟ وإن يأتوكم من فورهم هذا يمددكم. من اللي يأتوكم؟ لأنهم سمعوا أن المشركين سيأتيهم مدد، جاي لهم مدد، طب هنعمل إيه؟ فربنا طمنهم، لو جالهم مدد إيه؟ هينزل لكم ايه؟ الخمسة التانين. وبعض العلماء قالوا ان الآيات هذه التي في سورة آل عمران ليست واضحة هل مدوا او لم يمدوا، فالثابت انه نزل لهم مدد من الملائكة، وهذا المدد ألف يقينا. هل زاد؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف وفيه الأقوال التي قد سمعتم. يعني الملائكة نزلت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دعا خفق إخفاقة، يعني نام كده وتحركت رأسه وهو ناعس ثم أفاق، فقال يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل آخذ بفرسه وعليه أداة الحرب. جبريل، جبريل أمين الوحي، جبريل ينزل، جبريل سيقاتل. هل الملائكة ستشارك في القتال حقيقة ولا صورة بس هيبقوا موجودين عشان يثبتوا المسلمين؟ وما هي الحالة النفسية الآن للمسلمين بعد أن علموا أن الملائكة ستقاتل؟ وما حال المشركين في هذا الوقت؟ وأيضا من كان صاحب الشرارة الأولى لبداية المعركة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.